يا رسول الله بعد سيبين الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر مصارف الشيء فيقول سبحانه والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فيبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تقدم أن الفيء هو المال الذي دخل على المسلمين من عدوهم من غير إيجاف حول ولا ركاب ولا قتال، فهذا يسمى الفيء. أما الغنيمة فهي المال الذي يدخل على المسلمين من عدوهم من جراء القتل والقتال، والغنيمة مصارفها كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء المذكورون لهم الخمس، والأربعة أخماس للمجاهدين الغزاة أو المجاهدين بصفة عامة. والفيء تقدمت مصارفه وهي هي تفصيلات لمصارف هذا الفيء للفقراء المهاجرين. وما هو حد الفقر؟ الفقر أمر نسبي يختلف من بلدة إلى أخرى ومن زمن إلى زمن آخر، ففي أزمان يكون مثلا من ملك دينارين غنيا، وفي أزمان أخرى يكون من ملك عشرة دنانير فقير. فالحاصل أن مسألة الفقر الأمر فيها نسبي، ويترتب على هذا تحديد الفقير الذي تخرج له الزكاة فيكون مصرفا من مصارفها. الفقير الذي تخرج له الزكاة الفقر في شأنه نسبي، فقد يكون مثلا هناك رجل من الرجال يتقاضى في الشهر 500 جنيه ولكنه فقير في أعداد الفقراء، بل قد يتقاضى 1000 وهو محشور في أعداد الفقراء. إذا كان إنفاقه يفوق هذا المبلغ وكانت عنده حالات من المرض تستدعي أكثر من هذا المبلغ، شاهد أن تحديد الفقير مرده إلى العرف، مرد الفقر إلى العرف. من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم أي تركوها رغما عنهم، فلم يكونوا يحبون الخروج من الديار ولكنهم أخرجوا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل الحجورة وهو ينظر إلى مكة: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فقوله تعالى الذين أخرجوا أي أخرجهم غيرهم، والإخراج ليس لذنب اقترفوه ولا لإثم ارتكبوه، ولكن كما قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أي أخرجوا من أموالهم كذلك أي تركوها، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ينصرون شرع الله وسنة رسول الله وينصرون رسول الله أيضا، أولئك هم الصادقون. فهؤلاء الفقراء لهم نصيب من الخير، والذين تبوؤوا الدار والدار هي دار الهجرة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبوؤوا الدار أي سكنوها، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار كانوا من سكان المدينة قبل قدوم المهاجرين إليهم وعمروا المدينة بالإيمان وفتحوا بيوتهم لتلاوة القرآن وأقاموا فيها الصلاة، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم. الآية الأولى فيها للفقراء المهاجرين، والثانية والذين تبوؤوا الدار والإيمان. ذهب جمهور العلماء إلى أن المهاجرين على الإجمال أفضل من الأنصار وفي كل خير، ثم على وجه الإجمال المهاجرون أفضل من الأنصار بدلالة تقديمهم في عموم الآيات على الأنصار، ولا يمنع أن يكون هناك أنصاري أفضل من مهاجري بخصوصه، فلا يخدش آية في التقييد كما في حديث الرسول مثلا: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منهم حتى تلقوا ربكم عز وجل. فهذا على وجه الإجمال، ولا يمتنع أن يأتي زمان خير من الزمان الذي قبله كما كان الزمان الذي عقد موت الحجاج الثقفي أفضل من زمن الحجاج الثقفي، وكما هو معلوم في زمان المهدي فهو خير من الزمان الذي قبل المهدي، وكذلك الزمان الذي فيه رسول الله خير من الزمان الذي لم يكن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى وجه الإجمال المهاجرون أفضل من الأنصار، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه هي حال الأنصار، قلوبهم مملوءة بالحب للمهاجرين، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يحملون في صدورهم شيئا على إخوانهم المهاجرين لكونهم فضلوا عليهم ببعض الفضائل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة الشديدة. وأمثلة لهذا الإيثار فسرت بها كتب السنن، وجاءت نماذج منها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمما فسرت به كتب السنن ما أخرجه صاحب الصحيح أو صاحب الصحيح البخاري ومسلم، أن أضيافا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من رجل من ليلة يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان ذلك بعد أن سأل أزواجه هل في بيت إحداكن طعام؟ فكلهن أجاب: والله يا رسول الله ما عندنا إلا الأسودان التمر والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل من رجل منكم يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة؟ وفي هذا رفع للكلفة بين المسلمين، بل وقذف للمحبة أيضا بين المسلمين. فإذا جئت إلى أخيك وقلت له: هل الذي ضيف وليس في بيت طعام، هل تستطيع إكرامه؟ فلا شك أن المودة تزداد والمحبة تتمكن. ففعلك هذا دليل على محبتك لأخيك وعلى محبة أخيك لك. فقال الرسول: هل من رجل يضيف أضياف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قد ورد في بعض الطرق أن هذا الرجل هو أبو طلحة، وأن زوجته هي أم سليم رضي الله عنهما. فأخذ الأضياف فانطلق إلى بيته، ولم يكن الطعام في البيت كافيا، فقال لامرأته: نوم الصبية. وذلك حتى لا يشارك الأضياف في الطعام. فنومت الصبية وجلس هو وهي يري بعد أن خفض ضوء المصباح أنهما يأكلان وإنهما يتلمظان ويضربان بأسنانهما ببعضها على بعض حتى يوهم الأضياف أنهما يأكلان، إلى أن انتهى الأضياف من أكلهما. ثم أصبح أبو طلحة فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعكما البارحة. ونزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يخفى عليكم ما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في المؤاخاة التي آخى فيها بين المهاجرين والأنصار عند مقدم المهاجرين إلى المدينة. قال سعد لعبد الرحمن: قد علمت يا عبد الرحمن أني من أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وأن لي زوجتان أو زوجتين فأشاطرك مالي، وانظر أي امرأتي شئت أنزل لك عنها حتى تتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. الحديث: كذلك لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه الفتوحات وأراد عليه الصلاة والسلام أن يقطع للأنصار البحرين، فقالوا: لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا من المهاجرين مثل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون، أي يؤثرون غيرهم على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية في ذم الشح، وهو نظير البخل. ومن العلماء من قال إن الشح هو البخل مع حرص، فالبخل معروف، أن الشح هو بخل مضاف إليه حرص وطمع فيما في أيدي الآخرين، فيبخل بما معه ويحرص أيضا على أخذ ما في أيدي الآخرين. وقد كان بعض السلف، وهذا مروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كان يطوف بالكعبة وله دعوة واحدة يدعو بها، يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فقال له قائل: لما تدعو بهذه الدعوة يا عبد الرحمن؟ قال: إنك إن قيت شح نفسك فقد أفلحت كل الفلاح، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشح حملهم على سفك الدماء وانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. وكما أتلفنا، فالشح هو البخل قرينان، الشح هو البخل قرينان. أما ذم البخل فقد وردت فيه جملة هائلة من الأحاديث التي تحذر منه، بل ومن الآيات كذلك. قال سبحانه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس اللهم أعطي منسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منسكا خلفا. جاء بن عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله، أي نصفه بالبخل. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ وغير النبي هذا السيد، بل سيدكم، وسمى لهم الرسول سيدا آخر غير هذا السيد البخيل. وسمى جملة نصوص في ذم البخل ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في أقوال الشعراء أيضا جاء الذم بلهجات شديدة على ألسنة الشعراء. يقول أحدهم: رأيت الفضل متكئا يناجي الخبز والسمك، وقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. والأبيات في هذا كثيرة لا تكاد تحصى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي مقابله الإيثار والكرم، وقد تحلى بالإيثار وبالكرم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وأهل الفضل والخير والصلاح. وهذا في الحقيقة مخير منهم إلى أنهم أيقنوا بأن الخلف من الله سبحانه وتعالى، وأن ما يفعل من خير فلن يكفر، وأن من عمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى. فدل هذا الكرم، ودل هذا الإيثار، ودل هذا الإنفاق على صدق الإيمان وحسن اليقين، والله أعلم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح ليس بالمال فقط، بل بالأنصبة والمستحقات من أي شيء. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الزوجين المتشاحنين، قال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. فقوله سبحانه وأحضرت الأنفس الشح، أي كل نفس تسرب إليها شحها، فنفس الرجل أتاها الشح، ونفس المرأة أتاها الشح. ومناسبة ذلك في الآية قد نزلت في رجل عنده امرأة هو لا يحبها، عنده امرأة هو لا يحبها ويريد فراقها، فتقول له أمسكني لا تطلقني وأنت في حل من شأني. هذا صلح لا بأس عليه في هذه الحالة أن يقبل، لكن مع قبوله نفسه يحضرها شحها، ونفسها أيضا تحضرها شحها. كيف ذلك؟ فيمسكها بلا طلاق وهو يبغضها ويكرهها، فيمسك عليها إذ هي زوجة ليست بمطلقة، فيقول في نفسه لماذا أنفق عليها وأرهق نفسي بالإنفاق وأشغل نفسي بأمراضها ويعدد على نفسه الأشياء التي يصنعها فيها. وهي الأخرى يحضرها الشح، تقول أنا زوجة له لماذا لا ينفق علي، أو لماذا لا يأتيني في كل ليلة كما يأتي الزوجة الأخرى. فكل نفس يحضرها الشح، لكن ربنا سبحانه وتعالى حث هذا الزوج على شيء من التنازل، وحثه على الإنفاق، وحث الزوجة هي الأخرى على الصبر على ما أصابها من كراهية الزوج لها ومن بغضه لها. فالشاهد أن الشح عام، ولكن أحيانا يأتي الشح في مواطن يراد به الخصوص، كما هو الشأن في أكثر اصطلاحات الكتاب العزيز، بل في اصطلاحات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأيضا هؤلاء الأنصار لهم نصيب من الخير، والذين جاءوا من بعدهم أهل الإيمان الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الإمام مالك رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية على أن الروافض والشيعة البعداء البغضاء ليس لهم نصيب من الخير. وما هو وجه استدلال الإمام مالك رحمه الله؟ يقول الإمام مالك إن الله ذكر مصارف الفيء فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذين يقولون ربنا لعن إخواننا الذين سبقونا ليس لهم من الفيء شيء، وهؤلاء الشيعة البغضاء البعداء الروافد يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر، وهم الذين سبقونا جميعا بالإيمان، أبو بكر وعمر من السابقين الأولين إلى الإسلام والإيمان. فكون الشيعة يأتون في صلواتهم ويقولون مقالاتهم السخيفة التي هي مردودة عليهم بلا شك، إذ يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجدتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويريدون أبا بكر وعمر، فلا شك أنهم يحرموا من الفيء أقل ما يفعل بهم. بهذه الآية استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى على حرمان الروافض من الفيء. فأفادت الآية أيضا أنه يسن لك يا من جئت بعد هذه القرون المفضلة بعد المهاجرين والأنصار أن تدعو لإخوانك السابقين بالمغفرة، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه تشمل كل مؤمن صدقك وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن ووحد. وكذلك إذا فعلت فمن بعدك كذلك بعد موتك إذا قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان حل لك أو لحق بك نصيب من هذا الدعاء الطيب من هذا الدعاء لك في المغفرة. قلنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الدعاء يهم عن شيء وهو أن ما في القلوب إنما هو من الله سبحانه وتعالى ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يثبته إلا الله سبحانه وتعالى. فالمحبة التي في قلبك لشخص هي من الله والبغض الذي في قلبك لشخص هو من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن لذلك أسباب لكن قد تفعل الأسباب ويتخلف المطلوب. فالبغض الذي في قلبك ليس قطعة من اللحم أو من المرض تعمل لها عملية جراحية وتأخذها وترميها، كلا ليس كذلك. فربنا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني أنت يا عبد الله لا تستطيع التسلط على قلبك الذي بين جنبيك، لا تستطيع أن تتسلط على قلبك فضلا عن قلوب غيرك. ولذلك كتنزيل لهذا إن فكرت في نفسك هل تستطيع أنت أن تشتم ربك؟ لا تستطيع ذلك أبدا على الإطلاق يا مسلم، إن إذا شاء الله لك الكفر والعياذ بالله. إن هل الآن لا يستطيع أحد أبدا أن يفعل ذلك. وكذلك أهل الشرك من قلوبهم لا يستطيع أن يقولوا لا إله إلا الله إلا إذا نافقوا بها بألسنتهم أو أكرهوا عليها. لكن القلوب كما قال الله فيها كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق ذلك غاية المشقة على المشركين، شق على المشركين غاية المشقة فعل ما تدعوهم إليه وقول لا إله إلا الله فلا يطيقوها. فلذلك هذا المعنى معروف لدى أهل الإيمان أنهم لا يملكون تأثيرا على قلوب أنفسهم فضلا عن قلوب غيرهم. ولذلك الصديق يوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي الحديث وإن كان معلّا اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهو المحبة القلبية. ومنه قول النبي في شأن خديجة لما كان يكثر من ذكرها وتغار أم المؤمنين عائشة فتذكره لذلك خديجة خديجة قال إني رزقت حبها. فمن الذي رزقه حبها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالأشياء التي في القلوب من محبة وبغض كل ذلك أصله من الله سبحانه وتعالى، لا يثبته إلا الله ولا ينزعه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهنا أهل الإيمان لما فطنوا لهذه المسألة طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن ينظف لهم قلوبهم، إذ هو القادر على ذلك، لا أحد يقدر على هذا إلا هو. فقالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهل يتأتى أن يكون في قلب المؤمن غل لأخيه المؤمن؟ ها هذا لا يليق ابتداء، لكن حيث تواجده قد يتواجد. والله يقول في شأن أهل الإيمان يوم القيامة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. فالغل الذي في قلب المؤمن لأخيه المؤمن ينزع يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أخذ بعض العلماء من هذه الآية مشروعية الدعاء للنفس قبل الغزو، إذ هم قالوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فدعوا لأنفسهم. فقوله ألم ترى أحيانا تأتي بمعنى ألم تعلم، وأحيانا تأتي يراد بها رؤيا البصر. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل والرسول ما رآهم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف والرسول ما رآهم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ذكر البعض أن الرسول ما ميز أثناء هذه الحادثة. فهنا تأتي كلمة ألم تر يردها العلم، يعني ألم تعلم، و ألم تتيقن، ألم ترى بعين قلبك، وأحيانا ألم ترى يردها الرؤيا البصرية. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، أي طردتم من بلادكم، لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي شخص يطلب منا شيئا بشأنكم لن نطيعه أبدا، بل سنؤازركم وسنواليكم وسننافركم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجتم وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. وهذا عام، هذا عام في عموم أهل الكفر. قال تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فأهل الكفر هكذا، بعضهم يبغض بعضا ولا يحبه وإن أظهر ذلك. قال الله سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم مستمعين في الظاهر لكن قلوبهم متفرقة. وكما قال سبحانه: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول العلماء في تفسير قوله تعالى وأغرينا، كأن العداوة والبغضاء بين بعضهم البعض ألفقت بالغراء، كأن القلوب أثبتت بها العداوة والبغضاء، كما أن الخشب يضم إلى بعضه ويلصق بعضه بالغراء، هي ثابتة في قلوبهم تجاه بعضهم البعض. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وهذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. وكذلك عموم أهل الظلم يجلسان معا ثم بعد التفرق كل يلعن في الآخر ويسب في الآخر، وهما اللذان كانا يبتسمان ويتضاحكان ويسخران من أهل الإيمان، لكن بمجرد الافتراق كل يحقد على الآخر وكل يلعن في الآخر وكل يسب في الآخر وكل يخون صاحبه في الغالب. قال تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم يا أهل الإيمان أشد رهبة في حضورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. من غبائهم أنهم يخافون منكم يا أهل الإيمان أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. من غباء اليهود ومن جهل اليهود ومن جهل أهل النفاق ومن جهل الكفار بصفة عامة أنهم يعملون للمؤمنين حسابا أكثر من هذا الذي يعملونه لربهم سبحانه وتعالى. يرهبون السيف ولا يرهبون الرب, يرهبون السيف ولا يرهبون الرب سبحانه وتعالى, يرهبون البشر ولا يخافون من رب البشر. هذا دليل على ضعف الإيمان في قلوبهم وعلى جهلهم وقلة علمهم. قال تعالى ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهذا من الجبن. فأثابت الآية أن اليهود وأهل النفاق جبناء, وهذا الجبن منشأه حب الدنيا وقلة اليقين في الآخرة. فلماذا يموت؟ لماذا في ظنه يموت ويريد أن يستمتع بحياته الدنيا؟ كما قال سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فما قال سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قوله سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة, هذه اليهود لتجدنهم أحرص الناس أشد الناس حرصا على الحياة, ومن الذين أشركوا فيها تأويلان, أحدهما أن هنا مقدر ولتجدنهم أي لتجدن اليهود أشد الناس حرصا على الحياة وأشد من الذين أشركوا. وبعدها قوله تعالى يود أحدهم راجع إلى اليهود, فكلها تكون في اليهود. والتأويل الآخر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشرقوا الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فالذين أشرقوا على التأويل الآخر يطمع أحدهم في أن يعيش ألف سنة, واليهود أشد منهم حرصا على هذه الحياة. فهذا مصدر الجبن عندهم, أنهم يظنون أنهم أو أن العيش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو قرى, سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر, بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أسلفنا أن سبب هذا القتال من وراء جدر هو الجبن المستكن في نفوس اليهود وفي صدور اليهود, وهذا الجبن سببه هو الحرص على الحياة, هو الحرص على الحياة. أما إذا كان هناك يقين بالآخرة وبلقاء الله فيتحول الأمر كما تحول مع عمير بن الحمام رضي الله عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم, قول النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض, فألقى الثمرات من يده وقال والله إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه الثمرات, ثم ألقاها فقاتل حتى قتل. وكما قال سحرة فرعون لما أيقنوا بلقاء الله وفي اليوم الآخر فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالجبن المستكن في الأنفس وحب الدنيا وحب الاستمتاع بها هو الذي حملهم على القتال من وراء جدر. التلذذ بالحياة الدنيا هذا غاية المراد عنده. وإذا العقائد التي تذكر في هذا الباب ما أخبرني به أحد إخواننا الذين دخلوا البوفيهات المفتوحة في بعض الفنادق، البوفيه المفتوح لك أن تأكل فيه مثلا من وقت الوجبة إلى وقت الوجبة الأخرى، مثلا تدخل مثلا هيلتون أو فندق من هذه الفنادق تأكل بمبلغ معين من الوجبة إلى الوجبة الأخرى، مثلا تبدأ الوجبة من الساعة الرابعة مثلا إلى الساعة 11، لك أن تأكل طول هذه الوجبة ما شئت. فيخبرني أحد إخواننا الذين سافروا إلى بعض بلاد الكفر أنه دخل معه بعض الكفار، طبعا يتلذذ كل أنواع الطعام أمامك تأكل ما تشاء، فيتلذذ ويأكل ساعة ساعتين يأكل، وبعدها يدخل الخلاء يضع يده أو إصبعه في يرجع كل الذي أكله ويمضمض ويستريح شيئا ما ويرجع يأكل جميعه. تسأله لماذا فعلت هذا؟ هذا متعة في الحياة الدنيا، ما عنده يقين في اليوم الآخر ولا أن هناك بعث ولا أن هناك رب. أما أهل الإيمان فليس كذلك، علموا أن الدنيا بما فيها كلها سجن للمؤمن وجنة للكافر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفقنا الله إياكم من أحب وأرضى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ: إن نرى كثيرا من الشيوخ والشباب وبالأخص الملتحين يحملون العصا في أيديهم ويحثون على حملها، فهل هذا دليل من السنة؟ وما السنة التي تحمل فيها العصا؟ هل هي للشباب أم للشيوخ؟ العصا ليست للشباب ولا للشيوخ، الذي يحتاج إلى العصا يحمل العصا، والذي لا يحتاج إلى العصا لا يحمل العصا. فموسى لما سأله ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فلا فائدة مع موسى صلى الله عليه وسلم. وسليمان عليه الصلاة والسلام: لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتكئ على العصا إذا كان متعبا وإذا كان يخطب أحيانا، لكن من الجهل بالشرع أن تحمل العصا في الطرقات وليس لها معك فائدة، من الجهل أنك تحول الشيء الجبلي أو شيء سنة العادة إلى سنة عبادة، وتحول حمل العصا إلى سنة عن رسول الله وتحث الناس على حملها. الآن أنت مثلا أخونا أنور يعمل سائق تاكسي مثلا، ماذا يصنع بالعصا في قيادته للتاكسي؟ إلا إذا كان يضرب الجبائن في المسجد، وإذا كان يعملها لضرب الجبائن في المدينة عن طريق المؤمن عليه الصلاة والسلام. فأقصد حمل العصا من أمور العادات، إن احتجت إليها حملتها، وإن لم تحتج إليها فلا تحملها، بل أحيانا تزري بنفسك وتزري بالشرع لما تمشي وأنت تعمل شيئا وتصنع شيئا لا فائدة فيه. يعني إذا صنعت شيئا لا فائدة فيه أجريت بنفسك، ومن ثم جلبت للشرع السخرية. يعني مثلا واحد من إخواننا راح يدرس في المدرسة في الجامعة مثلا، هو مش هذا بالطلبة ولا الطالبات، واحد من إخواننا دكتور أحمد رايح أدرس كلية الطب، ما هي سنة العصا معاه؟ أما إذا كانت هناك دورة يحتاج إليها لا تستلزم أن يحمل العصا طول الطريق مثلا، إذا كان سيشير بعصا مثلا إلى منظر من المناظر تكون عصا موجودة في الكلية نحتاج إليها. أما جعلها سنة عن رسول الله ثابتة وحث الناس عليها، وهذا والله أعلم قول غير موفق بمرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أيكون المؤمن جبانا قال: نعم. الحديث إلى آخره ضعيف، الحديث إلى آخره ضعيف. إذا توفرت صفات المنافقين الأربعة في شخص هل يكون قد خرج من دائرة الإيمان؟ يعني عبد الله بن عمرو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة من كنا فيه كان منافقا خالص، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلق، وإذا ائتمن خان. هل أن هذه الصفات الأربع متواجدة في شخص هل يحكم عليه بالنفاق؟ نعم يحكم عليه بالنفاق، لكن ليعلم أن النفاق على قسمين، نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق العمل لا يخلي صاحبه في النار، لكن نفاق الاعتقاد أن تبطن الكفر وتظهر الإسلام هو المخلد لصاحبه في النار، حتى إن كنت تصدق وحتى إن كنت لا تخلف ولا تغدر ولا تقول الأمانات. حتى إذا توفرت فيك الخصال الأربعة، لا تغدر ولا تكذب ولا تخون، إذا توفرت فيك الخصال الأربعة ففي شخص وهو يظهر الكفر ويظهر الإسلام هو كافر، لكن الذي يفعل هذه الخصال الأربعة وقلبه فيه إيمان وفيه توحيد فهو منافق نفاق عمل، ونفاق العمل لا يخلد صاحبه في النار. والله أعلم. شاب خطب فتاة وعقد عليها ولم يبني بها ولم يشعر اتجاهها بمودة ولا توافق في الطباع ولا اتفاق في الأفهام، فلا يقدر على الاستمرار معها ويخاف أن يظلمها فيما بعد، فهل له أن يقلل من الضرر الذي من الممكن أن يحدث فيما بعد وينفصل عنها؟ نعم له ذلك. الحمد لله سائل فقيه، يعني هو يشعر أن فيه ضرر فيلحق استمرار طول الحياة لأن يرتكب بعض الضرر الآن الذي هو إحزان لهذه الفتاة شيئا ما، أولى من أن يعيش مقهر الوجه طول حياته معها، وأن يصبح ظالما لها إذا انفصل عنها، لا يصبح ظالما لها إذا أعطاها حقوقها الشرعية، عقد عليها إذا كان ثم الصداق لها نصف الصداق، لها نصف الصداق إلا إذا عفت هي أو عفى هو وأعطاه الصداق كاملا. والله أعلم. سؤال آخر، ما حقها إذا ما حدث انفصال فهو قد قدم لها هدية من الذهب هناك مؤخر ولم يفصل بها؟ إذا قدم لها هدية، إذا كانت هدية هدية فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما قال الرسول عليه السلام. أما إذا كان عرفه، إذا كان عرفه وعرف أهل بلده يعتبر أن الشبكة من الصداق فلها نصف الصداق الذي هو يشمل الشبكة ويشمل المؤخر المثنى ويشمل أيضا إن كانوا قد اتفقوا على عفش معين، كل هذا ينصف نصفين ولها النصف. رجل على المعاش وعنده ولدان متزوجان وعنده بنتان يجهزهما، فيريد أن يسافر للحج. أظن أجبنا عن هذا، يعني لأن الحج فرض وتجهيز البنتين مستحب ليس بواجب على الولي، فالفرض يقدم على المستحب ولا شك. ما الفرق بين الأفاق والآفاق؟ أما الآفاق فنريهم آياتنا في الآفاق جمع أفق، والآفاق هي أقطار السماوات والأرض، ولقد رآه بالأفق المبين، فالأفق المبين هو اتجاه السماء المظهر للأشياء، المبين الموضح للأشياء وهو اتجاه طلوع الشمس. أما الآفاق فهو الكذاب. لو لم يكن حج فريضة إنما هو حج تطوع، الأمر واسع في هذا، أيهما فعل لا حرج. حديث عبد الله وأنتم موقنون بالإجابة ضعيف، لكن معناه ثابت، معنى عبد الله وأنتم موقنون بالإجابة أنهم كأدوا ربكم تضرعا تضرع، وأيضا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا فطلبا لنا عندنا، فالمعنى صحيح لكن الإسناد فيه ضعف. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، إسناده ضعيف كذلك. ما خاب من استخار وما ندب من استشار، ضعيف أيضا. اللهم إني أسألك خير المولد عند دخول المنزل، إسناده منقطع. صحابي التابعي لم يسمع من الصحابي. سبحانك اللهم وبحمدك بعد الوضوء في إسناده ضعف. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ضعيف زيادة، وأعوذ بك أن أقترف إثما أو أجره إلى مسلم لا يحضرني الحكم عليه. ما دليل استحباب الوضوء عند قراءة القرآن؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ما حكم الطالبات في المدينة الجامعية التي يتغيبن لفترة طويلة بها بعيدا عن أهلهن، وربما تصل إلى شهر في فترة الامتحانات، إن كنا في مكان آمن وقد أوصلهن أهلهن ويأخذهن أهلهن عند الرجوع والمكان آمنا لا بأس، إذ لم يرد في تحديد المدة خبر إلا عمومات لخوف الفتنة. هل تشبيك الأصابع ينهى عنها في الصلاة فقط أم نهيا مطلقا؟ تشبيك الأصابع لا أعلم نهيا يخص الصلاة بعينها منها تشبيك الأصابع، إنما في الباب حديث: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، أو بلفظ قريب، فإذا أخذ منه أن النهي في الصلاة في الطريق للمسجد للتعليل بأنه في صلاة فيكون النهي عن الصلاة عن التشبيك في الصلاة من باب أولى. لكن هل يثبت هذا الخبر؟ الأولى البخاري في صحيحه إلى تضعيف هذا الخبر، حيث بوّر باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، واستدل بحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حفالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ وهي أسانيد ثابتة صحيحة، والآخر منازع في تصحيحه نزاع طويل. ما رأي في تفسير الألوسي؟ أما بالنسبة لتفسير الألوسي ونحوه، هذه التفسير بعيدة عن تفسير أهل السنة والجماعة، أن شاء خلل كثير فلننتبه إلى مثل هذه التفسير. ومن الأمثل والأقرب والأيسر تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي على ما فيه من خلل في مسائل الأسماء والصفات، وانتصار في كثير من المسائل الفقهية للمذهب المالكي، لكن على وجه الإجمال تفسير حسن، وقد نقي إلى حد كبير في تفسير فتح القدير للشوكاني، والشوكاني أيضا اختصر إلى تفسير فتح البيان صديق حسن خان، والكل ينقل من الآخر. لكن على العموم المبتدئ له ابن كثير، وله أيضا من التفسير الطيبة السهلة للمبتدئ تفسير الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى. نمت متأخرا لسبب شرعي بعد أن توضأت وقلت أذكار النوم ونويت الاستيقاظ للصلاة، كما أنني ضبطت المنبه لذلك، لكن لم أفق إلا الساعة الثامنة، فهل علي إثم؟ رفع القلم عن صلاة عن النائم حتى يستيقظ، من نام عن صلاة أو نسيها فصلتها حين يذكرها ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. هل الأخذ بكل الرخص الواردة في السنة المطهرة يقبح في أيمان المسلم؟ الأخذ بالرخص يعني مسألة تحتاج لبسط أوسع، المقام لا يتسع لها. معنى أسئلة مكررة تقدمت الإجابة عليها مرارا، والمجال أيضا لا يسمح بإعادتها. وكذلك الأخ السائل عن العلل مجالها بروس المصطلح: لي زوجة أخ من أخوتي وعندها طفلة في سن الرضاعة، ولكنها لا ترضع من ثديها، فترسل أخت لي متزوجة بلبن لها، ولكن هذا اللبن يقع في يد أمي، فتنقص منه مقدار كوب أو كوبين لنا وتضع بدلا منهما ماء، فما حكم الإسلام؟ زوجة أخ عندها طفلة والطفلة لا ترضع، لي أخت متزوجة يعني عمة ال أخت الزوجة مش كده؟ يعني عمة الطفلة ترسل لبنا ويقع في يد أمي، أم اللي هي جدة الولد، فتنقص منه كوب أو كوبين وتضع بدلا منهما ماء. طبعا هذا لا يعني
نعم. لو نظرنا الخطمية لإشكال في الجواز، يعني أم تأخذ من لبن أرسلته مرات ابنها للبنت، الإشكال يعني أنها بيها، يعني لأنه يعني هي تعطيها يعني مال بنتها، هي تأخذ من مال بنتها، لكن المشكلة في الغش يعني. نعم. أي أخذ الإذن فيه خفيف، لا لو كان يلحقها كبير إثم لأن المال بنتها، صحيح. ولذلك يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الإثم ما حاك في الصدر وجريس أن يطلع عليه الناس. هي لو جريئة كانت أخذت اللبن وما وضعت الماء، لكن الغش وصل لما تضع الماء حتى تستر على نفسها، فدل ذلك على وجود الإثم، دل ذلك على وجود الإثم، والله سبحانه أعلم. لكن متى يصل هذا الإثم إلى التحريم؟ إذا أفتى الإخوة الأطباء أن اللبن إذا شيب بالماء هذه الصورة يضر بالطفلة، يقع حينئذ الإثم. لكن إذا قام في مصلحة للطفل فيتغير الحكم. نعم. هو صورته صورة السرقة، صورته صورة السرقة، لكن أقصد يعني يخف حجم هذه السرقة لأنه من ابنتها فقط يعني، ومن ابنتها مش من ابنتها، أرسلتها إلى يعني الصورة تتمثل فيها أصلا. يعني الأم الجدة نساف اللبن، فبنتها مرسلة لبن لبنت أخوها، كلهم من عائلة، كلهم يعني رجعان إليها، فكيف ربنا شوية هذه القضية هم فيه يعني. فلا لا يعني الأخ السائل الله يبارك فيه لو كان فقيا وعرف هذا يشتري لأمه كوبا من اللبن ويحل المشكلة ويرفع عنها الحرج يعني. أحد إخواننا الأطباء يقول إن لغاية 6 أشهر يكون المطلوب تخفيف اللبن بالماء، هل هكذا يا دكتور أحمد؟ نعم. إذن فلا الآن يصل إلى الاستحباب عن غير قصد، إلى الاستحباب عن غير قصد، زي الموضوع عن غير قصد، في أحاديث موضوع عن غير قصد وفي طيب، لكن الأعمال بالنيات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كنت كنت أقصد ذلك، ما أظن أنها فقيها، إذا الحراري لم يكنش فقيها يا شيخ محمد، الحراري بيكون غبي. هل يمكن المشي مع فتاة بغرض الخطوبة؟ لا يجوز، لا يجوز. هل يروى حديث قدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه لو أن أمتك سلكت إلي، أمتك سلكت إلي من كل طريق واستفتحت علي من كل باب لن أفتح لهم إلا أن يأتوا خلفك؟ لا يثبت. هل يجوز البيع والمزايدة في المسجد؟ لا أعلم دليلا على هذا، وقد نهى النبي عن البيع والشراء في المسجد. بالنسبة لي نعم. حدود المسجد الذي اصطلح عليه الناس ويصلى فيه تحية المسجد. اصطلح مسألة عرفية في هذه الزيادات. إلى هنا وفقنا الله إياكم، محب برضه. السلام عليكم ورحمة الله.